بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: فصل. وكان أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه، يعني جعلها كالوتر ممدودة، ما تكون مائلة في حال الركوع، اليد تكون ممدودة موضوعة راحتها على الركبة ممدودة، وبهذا يستقيم الركوع والظهر. قال: ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه كما في حديث عائشة، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك في حديث أبي حميد، بل يجعله حيال ظهره معادلا له، وكان يقول أي في ركوعه: سبحان ربي العظيم، كما في حديث حذيفة، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حديث عائشة، يعني معناه في قوله أو مقتصرا عليه يدل كلامه على أنه يجزي أن يقتصر عليه. وكان الركوع المعتاد مقدار 10 تسبيحات، ركوعه المعتاد قدر 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا قد فهم منه أو قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك، وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية ونحوها. قد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة، ويدل حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، هذا مع قول أنس إنه كان يؤمهم بالصافات، فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت معتدلة. حديث أنس في ضعيف أبي داود، ضعفه العلامة الألباني. قال: فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وعلى وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده. وفعلوا أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهدي الغالب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعديل الصلاة وتناسبها، لا شك أن مقدار القراءة القيام في الصلاة يكون أكثر من حاله في الركوع وهكذا بالاعتدال، أما الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والاعتدال هذا يكون متناسبا متقاربا. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، حديث عائشة في مسلم. وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، حديث علي في صحيح مسلم، الحديث طويل. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده. وما معنى سمع الله لمن حمده؟ أجاب الله دعاء من حمده. ويرفع يديه كما تقدم، وروى رفع اليدين عنه في المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا. ما هي المواطن الثلاثة؟ أيمن، ما هي المواطن الثلاثة التي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال، عند القيام من الركوع، هذه الثلاثة. وبقي موضع رابع، لكن هذه الثلاثة يقول رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 30 نفسا، أي نحو 30 من الصحابة. وقال هنا عندنا للمؤلف كتاب جليل في هذه المسألة، رفع اليدين في الصلاة، وهذا مجلد للإمام القيم، ورفع اليدين في الصلاة، وقد عد فيه أكثر من 30 نفسا من الصحابة في بداية الكتاب، وسردها كلها بأسانيدها. قد سبق إليه البخاري إذ عد 17 نفسا بعدما روى عن علي بن أبي طالب في أول كتاب الحافل جزء رفع اليدين. الإمام البخاري عنده كتاب جزء رفع اليدين، وابن القيم رفع اليدين في الصلاة. قال واتفق على روايتها 10، ظاهرهم 10 منهم 10 المبشرين، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد، وليس ترك ابن مسعود الرفع، يعني في كان في نسخة يعني في يزيد بن أبي زياد، هي من زيادة يزيد بن أبي زياد، بعضهم قال ابن زياد، قال الصواب يزيد بن أبي زياد، وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، فترك من فعله التطبيق الذي هو جمع اليدين في حال الركوع بين الركبتين، وهذا كان أولا ثم نسخ كما صرح به سعد بن أبي وقاص. والافتراش في السجود، والحديث قد جاء برفع اليدين ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وهذا يدل عليه حديث أنس وحديث أنه صلى وهو اليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر لما صلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك الصاحب الآخر عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فدفعهما إلى الخلف، فدل على أن قول ابن مسعود في هذا أنه يصلي بين الاثنين مرجوح، لأنه يرى إنما يكون إذا كانوا 3 صف. قال فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه إمام بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا، وبالله التوفيق. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، هذين الركنان يفرط فيهما كثير من الناس، خصوصا من يصلي مفرده فإنه لا يطمئن. ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صح عنه ذلك كله، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، لكن وهنا قد نبه عليه كذا قال رحمه الله: ولعله اعتمد على ما روى أبو داود في مسائل عن الإمام أحمد، قال: قلت: لا يعجبك أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد؟ قال: ما سمعنا في هذا شيئا. وذهب عليه أن البخاري أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، فهذا ثابت في البخاري بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة أنه يجمع بين اللهم والواو. فالصواب أنه قوله فلم يصح لعله ذهول عن هذه الرواية. وكان من هذه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول فيه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أظن اللفظ فيه الوسخ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا متى يقوله؟ بعد أن يقول ربنا ولك الحمد، يقول هذا الذكر بعد أن يقول ربنا ولك الحمد في الاعتدال بعد الركوع. وهذه من السنن المهجورة، هذا الحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه كان يقول ذلك بعد الركوع: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الوسخ أو من الدنس، وباعد بيني من خطاياي. هات الحديث صحيح مسلم رقم الحديث 476. وصح أنه كرر فيه قول: لربي الحمد لربي الحمد، حتى كان بقدر ركوعه، وهو في صحيح أبي داود. وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركوع. فذكر مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهن، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهن. يعني هذان الركنان الذي ربما أسقطها كثير من الناس، وربما كذلك حصل فيها سرعة، حتى وإن لم يسقطها بالكلية يحصل فيها السرعة زائدة. وأنس لما رأى الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يخففون هذين الركنين والطمأنينة فيهما، قال: يعني ما بقي معكم من الصلاة ونحو هذا؟ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل، وذكرها حتى يقول القائل قد نسي، يبقى بعد أن يرفع رأسه من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. 476. قال: وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف، وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فهذا هدي معلوم الذي لا معارض له بوجه. قال: وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، روى البخاري، فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له به، فإن هذا مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فيتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود تشهد. يعني توجيه واضح وجميل، يقول: ما خلا القيام والقعود الذي في حديث البراء المراد به ما خلا القيام الذي هو للقراءة، وما خلا القعود الذي هو القعود لقراءة التشهد. ما خلا القيام الذي فيه قراءة الفاتحة والسورة بعدها، وما خلا القعود المراد به قراءة التشهد والدعاء بعده، وليس المراد به ما بعد الركوع وما بين السجدتين. قال: وهذا كان هديه فيهما صلى الله عليه وعلى وسلم إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه، وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا يعني ابن تيمية: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوا فيها، كما أحدثوا ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وعلى وسلم، ورأى في ذلك من رأى حتى ظن أنه من السنة. يعني هذا الأمر انظر كيف أثره، خففه الأمراء في ذلك الزمن فصار عند الناس كأنه سنة، مع أنه لا تخفيف فيهما على سائر الأركان بل فيهما إطالة. حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من ركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لك الحمد، طيب من ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا لفظه في صحيح مسلم، يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا لفظ مسلم. وعندنا هناك كانوا ذكروا إما أنه رواية خارج مسلم أو أنه بالمعنى. يقول: ما حكم النظر إلى الصور التي في الفيديوهات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورتين لا طمستها، فمعناه أنه لا يقر ذلك. إلى هنا، سبحانه وتعالى.